بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي مع إخواننا في جامع الإيمان ببلاد أبي عيسى في ليبيا حرسها الله تعالى، ولازلنا في كتاب الطهارة، ونشرع هذه الليلة في باب السواك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. باب السواك يناسب في كتاب الطهارة لأنه يتضمن آداب نبوية كريمة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره للأمة وبيانه لهم في هذا الأمر العظيم. والشارع قد أعطى أهمية عظيمة للطهارة والنظافة لأعضاء جسم الإنسان، ولذلك كان الاعتناء بتنظيف الأسنان والفم واللسان مما قد يعلق بها من أوضار أو روائح كريهة بسبب الأكل أو النوم أو الصيام أو غير ذلك. والسواك طهارة للفم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك هو بكسر السين على الأفصح، يطلق على الآلة وعلى الفعل أيضا، يقال سواك أي يفعل السواك، ويقال سواك لعود الأراك الذي يستعمل في دلك الأسنان، يذهب صفرة الأسنان ويطيب رائحة الفم. والحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه قد مضى معنا ترجمته، وموضوع الحديث بيان حكم السواك عند الصلاة، بيان حكم السواك عند الصلاة. في الحديث مسائل: المسألة الأولى في قوله لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. لولا حرف امتناع لوجود، هكذا يقال، لولا حرف امتناع لوجود، مكونة من لو، وهي للتمني، لتمني أمر غير موجود، فهذا نفي وجود. ثم لا أيضا نافية، واجتماع النفيين إثبات، أي امتناع شيء لوجود شيء آخر يمنع منه. وهنا امتنع التكليف بوجوب السواك لوجود المشقة، هذا أولا في هذه المسألة. ثانيا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا خشية وقوع المشقة على أمتي لأمرتهم وأوجبت عليهم السواك وجوبا لا استحبابا، عند كل صلاة وعند كل وضوء، كما سيأتي في حديث آخر، عند كل وضوء أيضا. ويكون بذلك، لكن قد يكون في ذلك مشقة وصعوبة، فهنا قد يقع الإنسان في الإثم إذا لم يفعل ما أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رفع المشقة عن أمته. ثالثا، المشقة هي الشدة وثقل الأمر والعناء والتكلف، وهي تنقسم إلى قسمين: مشقة غير مقدور عليها، غير مقدور عليها، ومشقة مقدور عليها. وضابط الأولى التي هي غير مقدور عليها أن فيها خوف فوات النفس أو غير ذلك، فالإنسان قد يضطر إلى بلوغ حال الضرورة والمشقة فيكلف. إذا حصلت المشقة في ما قد يحصل فيه فوات النفس أن يعفى له، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. ومثال ذلك المجاعة، فإن تسقط حرمة أكل الميتة أو حتى الخنزير في ضوابط شرعية صريحة. وهناك مشقة أخرى، وهي الثانية، وهي مشقة التكاليف في العبادات التي مقدور عليها لكن تحتاج إلى صبر لينال العبد الأجر العظيم في العبادة ويبلغ الطاعة الشرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. ولعل هناك مشقة بين ثالثة، وضابطها وجود شدة وتعب أيضا، ولكن دون الهلاك، وهذه يخير العبد فيها بين الفعل والترك. مثال ذلك صعوبة الصيام في السفر، فإن الإنسان إذا وقع في العنت والمشقة جاز له أن يفطر، والثواب يكون على قدر المشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: ثوابك على قدر نصبك. أيضا مشقة التكليف في السواك تكون في المرتبة الثالثة، وعليها جاءت القاعدة الشرعية: المشقة تجلب التيسير، وقولهم: إذا ضاق الأمر اتسع، وذلك كمشقة القيام في الصلاة يصلي قاعد، وهكذا عدم حصول الماء يتيمم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي، المقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، وهم المصدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث في قوله لأمرتهم بالسواك، الأمر هو الطلب من الأعلى إلى من دونه كما هو اصطلاح أهل اللغة. وفي قوله لأمرتهم فوائد فقهية، منها أولا أن الأصل في الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك بالانتقال الاستحباب، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، قالوا إن أصل في الأوامر أنها تدل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك. فقالوا لو أن فاعلها يعني الواجب أن فاعلها يثاب على فعلها امتثالا ويعاقب على تركها. قال تعالى أفعصيت أمري، فوصف التارك للأمر عاص يستحق العقوبة. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فوعد المخالف للأمر العقوبة. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لي لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع. ثانيا في هذا دليل على أن السواك غير واجب بل هو مندوب مستحب وسنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم ولم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالسواك، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح. وخالف الظاهرية فقالوا بالوجوب وأن تاركه يأثم، وذهب إسحاق بن راهويه إلى قول عجيب لم يعرف إلا عنه أن من ترك السواك عند الصلاة بطلت صلاته، هذا قول شاذ لا ينظر إليه. ثالثا في قول السواك الراجح أنه السواك أي عود الأراك أو مثله، وأنه يستعمل في دلك الأسنان واللثة واللسان. السواك في ثلاث مواضع في الفم، الأسنان عرضا واللسان طولا وأيضا اللثة لإزالة الروائح والأطعمة والصفرة من جراء الأكل وغير ذلك. وغير السواك وعود الأراك لا بأس إذا حقق المقصود بإزالة ما ذكرنا، وإلا في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي السواك وما يؤدي إليه وهو الأراك، واضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عنه خلاف ذلك. مسألة الثالثة قوله عند كل صلاة، فيه دليل أولا فيه دليل لمن قال من العلماء أنه يستحب السواك عند القيام للصلاة، هذا مستحب عند قيام الصلاة على أن يأمن من جرح اللثة وخروج الدم. ثانيا قالوا عن السواك أو علة السواك عند الصلاة هو حضور الملك لاستماع الذكر، حتى جاء أنه يضع فاه على فم القارئ للقرآن والذكر في الصلاة، وكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا إطلاق لفظة صلاة تشمل كل صلاة، صلاة الفريضة، صلاة السنة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، كل ما يطلق عليه صلاة، خلافا لمن قصرها على الفرائض والسنن المؤكدة لا حجة له، وإنما ظاهر الحديث إطلاق الصلاة، فهذا يشمل كل صلاة، وهو أيضا عند كل وضوء كما سيأتي معنا. خامسا، الراجح أن المستحب فعل السواك عند كل صلاة وأيضا عند كل وضوء لثبوت الأمر بالندب في هذه المواضع. سادسا، الراجح أن السواك عند الوضوء يكون قبل بدء الوضوء على اختلاف بين العلماء، يقولي في الحديث الذي ذكر فيه ذلك أن السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل وضوء، والحديث جاء فيه ذكر ندب استعمال السواك عند كل وضوء، أي عند إرادة كل عبادة. سابعا، الجمهور جمهور أهل العلم يرون أن السواك يكون للصائم وغير الصائم، ولا يمنع الصائم حتى بعد الزوال قرب المغرب والعصر، لأن هناك من قال بالكراهة في هذا الوقت ولا دليل على ذلك، قالوا أن السواك بعد الزوال يزيل خلوف فم الصائم وهي رائحة حبها الله تعالى، لكن هذا كلام غير صحيح، وحديث الجمهور وقولهم من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية جواز السواك للصائم في أي وقت، خلافا لبعض الحنابلة والشافعية الذي كرهوا السواك بعد الزوال بحجة أنه يزيل أثر عبادة الصيام وهو الخلوف، وأدلتهم عقلية قياسية لا تصح، ولكن الحديث عام كل صلاة ولم يستثني أي صلاة ولم يستثني وقت عن وقت آخر. والإطلاق هنا هو الصحيح، بل يؤكد ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. حديث صحيح. ثامنا، في الحديث دليل على عظم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، وهذا فضل من الله تعالى على هذه الأمة. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. تاسعا، في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغ ومشرع، وكان يجتهد في بعض الأحكام من أمور الشرع حتى أتيه الوحي فيؤكد ذلك الحكم ويصوب ما قاله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في مواضع كثيرة من الشرع. قال الشيخ قال المصنف عبد الغني المقدسي بعد ذلك: الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا الحديث الثاني رواه أبو حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وسيرته هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي رضي الله عنهما، أسلم هو وأبوه وأراد شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد غزوة أحد فقتل المسلمون أباه لم يعرفوه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. روى حذيفة كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، أخرجه مسلم كتاب الفتن. وكان حذيفة يسمى صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام في مرجعه من تبوك. شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدها وفتوح العراق، واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المدائن، فلم يزل فيها حتى مات سنة 36 رضي الله تعالى عنه. موضوع هذا الحديث فيه بيان حكم السواك عند القيام من النوم، عند القيام من النوم فيه مسائل. الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. أولا نقول فيه إثبات قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. ثانيا قيل في معنى إذا قام من الليل أي استيقظ من نومه مطلقا، فإنه يتسوك لتغيير راحة الفم بالنوم. ويؤكد هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لا يركض ليلا أو نهارا فيستيقظ إلا تسوك، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ثالثا قيل المقصود إذا قام في الليل أي للتهجد لصلاة الليل، ويؤكد هذا لفظ مسلم في قوله كان إذا قام لتهجده يشوص فاه بالسواك. رابعا في الحديث دليل لمن يقول بأن السواك يكون قبل البدء بالوضوء لا أثناء الوضوء، وذلك من قوله إذا قام من الليل، أي إذا قام بدأ بعد القيام مباشرة. واستدلوا بلفظ النساء أيضا كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، إذا قمنا من الليل. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة نومه عند النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك. وفي حديث عائشة أيضا رضي الله عنها بلفظ كان يوضع له سواكه ووضوءه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. مسألة ثانية في الحديث، استنبط العلماء من هذا الحديث وغيره مواضع يستحب فيها السواك، يرود الدليل من السنة على ذلك، وذكروا مواضع منها اجتهادية ومنها بأدلة. الموضع الأول قالوا عند القيام من النوم مطلقة لتغير الفم من النوم أو أبخرة المعدة، ودليلهم هذا الحديث وما مضى معنا من أحاديث المسألة. ثانيا قالوا عند الوضوء أي قبل الوضوء وإن كان تيمما، بدليل حديث أيضا الذي معنا، وأيضا ما روى البخاري وأحمد من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثالثا قالوا عند كل صلاة، والدليل ما مر معنا من الأحاديث، قالوا أنه يكرر ذلك عند قيامه لكل صلاة. قال الحافظ ابن حجر أن رسول الله كان يستاك بين كل ركعتين. رابعا قالوا عند دخول البيت أو على الأهل، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي من حديث المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، قالت بالسواك. أيضا خامسا عند قيام الليل للتهجد، ودليل ذلك حديث النسائي في الباب قال كنا نؤمر كنا نؤمر بالسواك لاجتماع تغير الفم والنوم، وإذا أراد الصلاة هذه كلها ثابتة. أيضا ذكروا أنه يستحب السواك لكل إنسان في حال تغير الفم كأكل البصل والثوم وما شابه ذلك من الروائح ليتهيأ للصلاة في المسجد. والدليل النهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيان المساجد بعد الثوم والبصل. ثم قال المصنف الحديث الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونقضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى أي مات. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن أي نعم أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد سبق ترجمتها. وممن ذكر في الحديث عبد الرحمن بن أبي بكر شقيق عائشة رضي الله عنها، أسلم قبل الفتح وقيل يوم الفتح وحسن إسلامه، ومات في مكة سنة 58. موضوع الحديث بيان حكم السواك كل وقت والتسوك بسواك غيره، أي تسوك الإنسان بسواك غيره. شرح بعض الكلمات نقول قالت مسندته إلى صدري، أي رافعته إلى موضع يعتمد عليه، وهذا يعود للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتمد على موضع من صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويستن به أي يستاك به، قولها فأبده بصره أي مد إليه بصره وأطال النظر، فقضمته بالضاد علقته بأطراف أسناني، وفي رواية قصمته بالصاد أي كسرته، فلعلها كسرت طرفه ثم علكته بأطراف أسنانها ليلين. وقولها نقضته أي فرقته يسقط ما فيه من قشور ونحوها. وقولها طيبته أي جعلته طيبا صالحا للتسوك به. وقولها فرغ أي انتهى، والمعنى جاوز فراغه من التسوك أي انتهى من التسوك، حتى رفع أنه بادر بذلك، رفع يده أو إصبعه هنا شك من الراوي. قوله في الرفيق الأعلى أي الرفقاء الأعلون وهم أهل الجنة، وهنا متعلق بمحذوف، والتقدير اجعلني في الرفيق الأعلى. قضى أي مات. حاقنتي الحاقنة النقرة التي في النحر، داقنتي أعلى الحلقوم، ينظر إليه أي إلى عبد الرحمن أو السواك، أشار برأسي أي أومأ به أي نعم تفسيرية. الحديث الذي معنا فيه فوائد. المسألة الأولى في قولها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مسندته على ظهري، فيه جواز دخول إخوة الزوجة على زوجها وهي معه، ولا سيما في مثل هذه الحالة عند عيادة المريض. ثانيا، في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعا رأسه على صدر أم المؤمنين وهو يحتضر، وهو معنى قولها في الحديث مات بين حاقنتي وذاقنتي. مسألة ثانية، في قولها رفع عبد الرحمن أو مع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، في هذا أولا جواز السواك بحضرة العالم وصاحب المقام والفضل خلافا لمن كره ذلك. أيضا فيه جواز السواك بالمسواك الرطب وإن كان المستاك صائما لرطوبته مما يتعدى الضرر من ذلك وإن كان صائم. أيضا ثالثا فيه الاستنان وهو من دلك الأسنان، وقيل من جعلها مسنونة أي حادة كالسكين، وقيل من السنة. مسألة ثالثة بالحديث في قولها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، وفي الرواية الأخرى فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. فيه حب النبي على صلى الله عليه السواك وتعلقه به حتى في حالة مرضه، بل عند سكرات الموت، حتى أنه أطال النظر إليه. ثانيا فيه أيضا علامة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام من استحباب السواك عند الإحساس بدنو الأجل وخروج الروح، فإن هذا فيه مطهرة للفم. ثالثا فيه اهتمام عائشة رضي الله عنها بحركات وسكنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرعة بداهتها في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وإعانته على ذلك. رابعا فيه جواز قيام الإشارة مقام العبارة كما في الحديث. مسألة الرابعة في الحديث في قولها فأخذته وغضمته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله استن استنانا أحسن منه. أولا فيه جواز أخذ السواك من الغير الاستياك به. ثانيا فيه لزوم تغيير موضع المستاك الأول إلى موضع آخر بأن يكسره أو يقلبه أو غير ذلك، مع إصلاح الموضع الذي يريد أن يستاك به وتطيبه. أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر سنته الفعلية السواك، بل كان فعله ذلك على أحسن وجه وأكمله كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. مسألة الخامسة في قولها فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو بصر أو إصبعه ثم قال إلى الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه. أولا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك في آخر أفعاله قبل الموت. ثانيا أنه كان قال ففيه أنه كان صلى الله عليه وسلم قال في الرفيق الأعلى أي اللهم ارفعني إلى مقام أهل الجنة في الرفيق الأعلى، ومقام النبي عليه الصلاة والسلام في موضع أعلى الجنة، فتطلع إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما قال في حياته عليه الصلاة والسلام. ثالثا في الحديث دليل على جواز دعاء الإنسان عند آخر لحظات حياته وهو في سكرات الموت، وأن يحسن الظن بالله ويدعو إلى أعلى المنازل في الجنة. رابعا فيه الرد وإبطال ما قيل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أوصى لعلي أو غير ذلك، وإنما كانت آخر كلماته التي جاءت في هذا الحديث. قال المصنف بعد ذلك الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو استاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. الراوي أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري القحطاني رضي الله عنه، قدم مكة وأسلم ثم رجع إلى قومه، وقدم في 50 منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عند فتح خيبر، وكان حسن الصوت بقراءة القرآن، ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن. فلما توفى النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وشهد فتوح الشام، ثم استعمله عمر رضي الله عنه إلى البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان، ثم عزل عثمان على البصرة فتحول الكوفة فولاه عثمان عليها وتفقه به أهلها، ومات 44. موضع الحديث بيان موضع الاستياك. قال أتيت النبي أي جئته ولم يعلم متى جاءه. يستاك مرت معنا أي يسوك فيه بالسواك. قولي على لسانه أي على طرف لسانه من جهة الداخل. وقوله أع أع حكاية عن صوت المتقيئ في فيه أي يتقيأ من فيه. في هذا الحديث فوائد، منها قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو استاك بسواك الرطب. أولا فيه جواز استياك الإمام أو الأمير بحضور الرعية، وهذا مما اشتمل عليه الحديث. ثانيا بقوله وهو يستاك، هنا ذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستعمل السواك على لسانه. المسألة الثانية في قوله وطرف السواك على لسانه، فيه أولا أن السنة في السواك على اللسان مثل سواك الأسنان، وهو إزالة ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام وآثار التغير على الفم أثناء الصيام وغير الصيام من أكل وغير ذلك ومن صفرة عليها. ثانيا أن الاستياك للسان يكون طولا وليس كالأسنان عكس الأسنان، ويكون بآلة السواك أيضا العود، عود الأراك. مسألة ثالثة في قوله وهو يقول أع أع في السواك كأنه يتهوع. أولا فيه جواز المبالغة في السواك للسان حتى يبلغ به إلى اللهاه. ثانيا قوله أع أع هذا صوت من الحنجرة، ويكون من الذي يستعمل السواك عند حال التقيؤ أو التهيؤ لذلك، وهو إدخال الأصبع أحيانا إلى موضع التقيؤ يحصل منه هذا اللفظ أع أع. ثالثا فيه دليل على فعل هذا الصوت عند الاستياك والمبالغة في اللسان وهكذا، خلافا لمن كره ذلك. الحديث أيضا حجة عند البخاري لجواز الاستياك أمام الرعية، وحيث بوب البخاري باب استياك الإمام بوجود رعيته، فهذا فيه بيان أنه لا يكره ذلك خلافا لما ذهب إليه المالكية، والله أعلم. وبهذا ننتهي من درسنا لهذه الليلة، بارك الله فيكم، وننظر إذا كان هناك أسئلة وردت علينا من أبي مالك حفظه الله تعالى. السؤال الأول يقول: أخي يشتغل في ورشة ومعه عامل آخر يدخن، ونصحته ومع ذلك بدون جدوى، فهل أبقى معه أو أترك العمل؟ ينبغي أن تزجره وتعلمه خطر هذا الفعل، ولا يلزم ترك العمل، لا يلزم ترك العمل، لما تبقى في عملك مع نصيحته وتكرار ذلك وعدم مخالطته أثناء تدخين وبيان أنك تكره ذلك منه، وإن هجرته أحيانا لهذا الفعل حتى يرتدع لا بأس إن شاء الله. السؤال الثاني يقول: من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بين الأذان والأذان صلاة لمن شاء، قل فأنا محافظ على الصلاة بين الأذان والإقامة في كل وقت حتى في صلاة الصبح، صلي الركعتين ثم أصلي راتبة الفجر ولله الحمد، ولكن هناك أخ أنكر عليه وقال هذه بدعة. بارك الله فيك، بعد أذان الفجر ما هناك إلا ركعتين، فلا تتنطع، ما هناك إلا ركعتين خفيفتين هي سنة الفجر، ما غير ذلك. حتى أن الصحابة كان ينهون من رأوه من التابعين، حتى قال: أتنهاني عن صلاة؟ قال: لا أنهاك عن صلاة، لكن أنهاك عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي إلا ركعتين خفيفتين. فدع عنك التنطع بارك الله فيك، ولا تشدد على نفسك. السؤال الثالث يقول: ما هي سنن المولود الجديد؟ السنة أنه يسمى في سابع يومه ويعق عنه، إن كان ذكر بشاتين وإن كان أنثى بشاة واحدة، هذه السنة. وأيضا إن كان ذكرا فإنه يحلق رأسه، يحلق رأسه دون الأنثى، ويتصدق بوزنه فضة وليس ذهبا، سنة فضة، وأن يختار له الاسم الطيب المبارك، تحذر من تقاليع الأسماء الحديثة في هذه الأزمنة. هذه السنة المشهورة في حال المولود، بارك الله فيك. هذا سائل يقول: لدينا بعض الشباب أداهم الله لا يصلون، والبعض منهم يسبون الدين والعياذ بالله، وهم يأكلون معنا في قصعة واحدة، ما حكم الأكل معهم علما بأنهم جيراننا في السوق وإن تركناهم؟ نعم، يقول: وإن تركناهم أي ربما يخاصموننا، لا تبالوا بهم، هؤلاء الذين يصلون يسبون الدين فارقوهم، لا كرامة، ودعهم يزعلون ويخاصمونكم، ما لا تبالوا بهم، هذين فساق، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: ما قولكم في البردة للبصيري؟ هذه كلها شركيات ويجب إحراقها، كلها من الشرك أعوذ بالله، سؤال السادس يقول: امرأة تصلي من زمن بعيد وعند الركوع تقول سمع الله لمن حمده، وعند الرفع تقول الله أكبر، نصحتها عدة مرات تقول الله غفور رحيم، وما حكم ذلك؟ توفيت وهي على هذا الحال. هذه جاهلة، لعل الله لا يؤاخذها بجهلها، نسأل الله السلامة رحمها الله تعالى. ما حكم تسمية المولود باسم نور إيمان؟ هذا نور إيمان، هذا ليس بصحيح. إيمان هذه يعني العلماء يكرهون تسمية إيمان للمرأة، نور إيمان هذا من الأسماء المركبة، سمي يا أخي عبد الله، عبد الرحمن، أسماء طيبة، وإيش لك من هذه الأسماء المزدوجة؟ وللسؤال الثامن: امرأة متزوجة تسأل هل يجوز لي أن أزيد ضفائر في شعري للتزين، علما بأن هذه مرأة شعرها ليس جميلا فأرادت تزينه لزوجها وهي امرأة متحجبة تتبرج ولا تتبرج والحمد لله، وأنها لزوجها فقط، يجوز لها إضافة الضفائر بشعرها للتزيين؟ لا، ما يجوز، ما يجوز إضافة الضفائر، ما يجوز، تتزين بما عليها مما خلقها الله تعالى من شعر. سؤال السادس يقول: ما هو تعريف الإجماع أو الجماع اصطلاحا؟ الإجماع، الإجماع هو إجماع الصحابة وإجماع أهل العلم على مسألة فقهية ليس فيها دليل صريح من كتاب أو سنة، وإذا أجمع عليها أهل العلم في زمن العلماء فيقال هذا إجماع العلماء. سؤال العاشر يقول: هل اسم الداريات من السماء من أسماء الأنبياء؟ الله أعلم، ما أعرف شيء من هذا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.